مقام الرحمة حكاية. قال لي: كان الجنود الإرمن يذبحون أطفال المسلمين في عدد من المناطق، وكان بعض جهلة المسلمين يقابلونهم بالمثل فيذبحون أبناءهم أيضا، إلى أن كانت حادثة عجيبة. دحرنا العدو عن أحد مواقعه دحرا، ووقع بين أيدينا عدد كبير جدا من أطفالهم. كان جنودي يحاصرونهم من كل الجهات، وكنت أتفرس في الفزع الصارخ من تلك الوجوه الصغيرة البريئة. كانت الطفولة تستغيث ربها وتجأر إليه فزعا من الموت الرهيب. هذا النور الصغير الصافي المتدفق مثل جدول البستان من عيون لا يد لها ولا رجل في إيقاد أوزار الحرب وفتنها. كيف تكون هي أول من يصطلي بنارها وكلها أمل في الحياة؟ أي شيطان هذا الذي أملى على الإنسان اغتيال الجمال المشرق في هذه الوجوه اللطيفة؟ وصرخت من أعماق نفسي: كلا كلا، كانت الجبال تميد من حولي وتتمطى متأوهة وهي تبتلع أصداء صوتي الجارح الحزين. ثم التفت من على صهوة حصاني وناديت في الجنود بأعلى صوتي: لا تتعرضوا لهؤلاء الأطفال بشيء، أطلقوا سراحهم جميعا. سمعت صوتا وكأنه يستدرك، ولكن فصرخت وكأنني لم أسمع شيئا: جميعا جميعا، ويلكم، إن قتل الأطفال في الدين حرام حرام. ثم سقناهم محروسين آمنين مطمئنين إلى أمهاتهم خلف الخطوط الروسية، وقلنا لهم بلا خطب ولا كلمات: هذا ديننا أيها الروس، فليتكلم دينكم. ورجعنا شاكرين ذاكرين، وكان حوارا إيمانيا عجيبا أخرس وحوش الحرب اللئيمة. كان ذلك درسا قيما وعبرة بليغة للإرمن، مما دفعهم إلى الإعجاب بأخلاق المسلمين. فتخلى جنودهم عن عادتهم السيئة في تذبيح أطفال المسلمين، وكان عهدا حقيقيا بيننا بلا وثيقة ولا بروتوكول. ثم نجح الطلاب إلى مستوى الصف الثاني من خندق الجهاد، واستمرت التجليات تترى إلى أن كان الامتحان الثاني، وكان يا ولدي أعجب من الأول وأغرب. كان ذلك في معركة باتليس، وقد كنت ساعتها في الجبهة الأمامية، إذ اشتد القصف على المجاهدين، فأصابت 3 طلقات للروس مواضع من جسدي، لكنها لم تثنني عن الثبات بخندقي. واستمر القصف ساعات إلى أن جاءت قذيفة الكسر والأسر. كان المفروض ألا يبقى في عظم ولا لحم، إلا ما يجمع بعد الحرب من أشلاء الجندي المجهول. أصابتني 4 قذائف دفعة واحدة، وانفجر المكان كله من حولي. شعرت بألم عظيم وانطلقت أستقبل الموت بيقين، ولكن ما إن تجلت حجب الدخان والغبار حتى وجدتني طريحا بساق مكسورة وجرح عليها بليغ، ورأيت الناس حولي أشلاء ممزقة وجثثا من الشهداء تمددت على الثرى، بينما رحلت أرواحها إلى الملأ الأعلى. ولم يكن غير صمت الموت وحده يتكلم في الميدان الرهيب. كان الثلج يغطي ميدان الحرب، وجيش الروس يحاصرون المكان، وأنا هناك بذلك الخندق الصغير طريحا على الوحل، يتجرع جسمي الكثير سم الماء القارس والطين. وبعد قليل هرع إلي من بقي حيا من الطلاب ووضعوا بنادقهم تحت ساقي المكسورة كنوع من الضماد. كانوا ينظرون إلي بأحوال فأنظر إليهم بحال، وكان لا بد من أن أتكلم فقلت: إخوتي، لقد حكم علي القدر بالأسر، فانظروا إلى أمر نجاة أنفسكم. ما ينبغي أن تبقوا هنا جميعا، هيا يرحلوا عن هذا المكان. وانعكست زرقة السماء على وجه الأرض. كانت الكلمات قاسية جدا على الطلاب المخلصين، فهذه القلوب المجتمعة ما كان لها أن تتفرق إلا بالموت. ولذلك ما أن أفرغ الشيخ شحنته أو شجنه العميق حتى أجهش الجميع بالبكاء، وتكلم أحدهم: إلى أين نذهب يا أستاذنا؟ كيف نتركك على هذا الوضع؟ ألم يبق لنا شرف وغيره؟ فلئن متنا أو بقينا أحياء فكل ذلك عندنا سواء ما دمنا في خدمتك. أبدا يا أستاذ، لن نرحل، بل نموت هنا معك. ولكنه بقي جالسا على حاله، لا يحرك ساكنا ولا يبالي. خطى الجنرال خطوات قليلة بعيدا عن الصف، ثم عاد ليجرب. ومضت 34 ساعة من الألم والرهب كشهور بلا طعام ولا شراب ولا إسعاف ولا دواء، والبرد شديد والثلج لا يفتأ يردم المكان ويدفن الجثث المتناثرة هنا وهناك، والجوع يفتك بكل شيء إلا غربان الحرب وحدها كانت متخمة. وأخيرا قضت مشاوراتهم أن يذهب أحدهم إلى موقع الروس فيخبرهم بموقعهم، فكان أن غدوا أسرى بمعسكر سيبيريا.